مكان في عقيدة الجمهورية الإسلامية. زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى عمان جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وقع الجانبان العديد من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، فضلا عن مناقشتهما ملفات ذات اهتمام مشترك وأبرز التطورات الإقليمية والدولية. استدعت طهران القائمة بأعمال السفارة النمساوية لديها احتجاجا على مزاعم وردت بتقرير لجهاز الاستخبارات النمساوي حول برنامج إيران النووي. الخارجية الإيرانية أشارت إلى التناقض الكامل بين الادعاءات الواردة بالتقرير وما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة تشكيك الاستخبارات النمساوية بالطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي تصرفا غير مسؤول واستفزازي. هذا وطالبت الخارجية الإيرانية النمسا بتوضيح رسمي بخصوص هذا التقرير، مضيفة أن هذا الإجراء من شأنه إضعاف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن نفي طهران المزاعم الواردة في التقرير الاستخبارات النمساوية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني.
رغم محاولات التشكيك الغربية والطروحات المشبوهة التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، تؤكد طهران مرارا وتكرارا سلمية هذا البرنامج واستعدادها للحوار والحلول الدبلوماسية، وتوضح الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها. الخارجية الإيرانية نفت مزاعم الاستخبارات النمساوية التي شككت في طبيعة البرنامج النووي السلمي، ووصفتها بأنها ادعاءات كذبة لا تستند إلى أي دليل وتستهدف النيل من سمعة إيران، مطالبة حكومة النمسا بتوضيح رسمي لهذا التصرف الاستفزازي. وأكدت أن المنشآت النووية الإيرانية تخضع لأشد أنواع التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أن هذه المزاعم تضر بمصداقية الوكالة. وفيما تداولت وسائل الإعلام تقريرا استخباراتيا نمساويا جديدا يقول إن إيران مستمرة في تطوير برنامجها النووي ويمكنها إطلاق صواريخ لمسافات طويلة، خرج وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ليضع النقاط على الحروف، مشددا على أن بلاده ملتزمة بجدية التوصل إلى حل دبلوماسي شامل يخدم مصالح جميع الأطراف، وأوضح أن ذلك يتطلب التوصل إلى اتفاق يحترم حقوق إيران النووية بما في ذلك التخصيب وينهي كافة أشكال الحظر. وأشار عراقشي إلى أن الطريق نحو اتفاق حقيقي لا يمر عبر وسائل الإعلام أو التكهنات، بل عبر طاولة المفاوضات الجدية والمسؤولة. وفي سياق متصل، شدد المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية علي شمخاني على أن المفاوضات وسيلة للتقدم والحفاظ على المصالح والكرامة الوطنية لا للخضوع والاستسلام. وذكر الشمخاني أن المساعي الغربية للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها كانت حلما راود العديد من الإدارات الأمريكية السابقة، لكنه أكد أن الجمهورية الإسلامية اليوم دولة مستقلة ذات بنية دفاعية قوية وشعب صامد لا يساوم على حقوقه أو خطوطه الحمراء. هذا وبرغم الضغوط الغربية والتشكيك المستمر، لا تزال طهران متمسكة بمسارها السلمي وتدعو إلى التفاوض العادل القائم على الاحترام المتبادل، بينما ترفض في الوقت نفسه أي محاولات تهدد سيادتها وكرامتها الوطنية.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية أجبرت المستوطنين على دخول الملاجئ، مشددا على استمرار عمليات الإسناد التي تقوم بها صنعاء دعما قضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة وفصائل المقاومة فيها. هذا واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار، فيما قررت شرطة الاحتلال بسقوط شظايا صاروخ قرب القدس المحتلة. كما وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى مسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، وجدد بيان المسيرات العهد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وللمسجد الشريف لما يتعرض له من إساءات بسبب اقتحامات المستوطنين يومية، مؤكدا أن الرد سيكون بالعمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي والتعبئة العامة والمقاطعة. وشدد البيان على مواصلة عمليات الإسناد اليمنية لقطاع غزة، داعيا شعوب الأمة الإسلامية للتحرك والمواجهة ولاتخاذ سكان القطاع أسوة في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي وداعميه. استشهد نحو 30 فلسطينيين إثر الغارات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وارتقى شهداء جراء استهداف جيش الاحتلال منزلا مهولا في جباليا النزلة ومخيم جباليا شمالي القطاع، فيما استهدفت وحدات الاحتلال منطقة الصفطاوي ومناطق سكنية بحي التفاح في مدينة غزة. إلى ذلك قصف طيران الاحتلال خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع، فيما استهدف مدفعيته بلدة القرارة في خان يونس. حذرت حركة حماس بأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة دخلت مراحل حرجة نتيجة توسع المجاعة وتهديد حياة أكثر من 2.25 مليون مواطن، نصفهم من الأطفال، وذلك بالتوازي مع مجازر وحشية مستمرة. واعتبرت حماس آليات إدخال المساعدات تلاعبا إجراميا بالاحتياجات الإنسانية، رافضة استخدام كسلاح لمحاولة إخضاع إرادة سكان غزة وفرض واقع سياسي وعسكري يخدم الاحتلال. تعرض مستشفى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردوبان السودانية إلى غارة بمسيرة لقوات الدعم السريع. مصادر سودانية أكدت مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء الهجوم، بينهم مرضى وكوادر طبية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بالمستشفى وتوقفه عن تقديم الخدمات. واعتبرت المصادر الهجوم جريمة حرب وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بمحاسبة قادة قوات الدعم على هذا الاعتداء. وتتهم وحدات الدعم السريع باستهداف منشآت مدنية كمستشفيات ومحطات كهرباء وبنية تحتية كما حصل بمدينة بورت سودان دون تعليقها على هذه الاتهامات. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على مزاعم تقرير للاستخبارات النمساوية. الشعب اليمني يجدد العهد للمسجد الأقصى ويؤكد مواصلته عمليات إسناد غزة ضد الاحتلال. واستشهاد نحو 30 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. إلى اللقاء بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو طول الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. هذه النفس الغريبة في أطوارها والمتقلبة في حالاتها، هذه النفس يصفها الإمام عليه السلام حيث يقول بأنها كثيرة العلل طويلة الأمل، أي أن هناك مسبب وسبب. لماذا نفسي كثيرة العلل؟ لأنها طويلة الأمل، فطول الأمل أصبح سببا لكثرة العلل، وكثرة العلل يعني كثرة التعلل، فإنها تخترع لنفسها العلل المختلفة والذرائع والأسباب في سبيل أن تبتعد عن الطاعة وفي سبيل أن تفعل المعصية. هذه النفس غريبة في اختراع الأسباب وفي اختراع الذرائع والعلل. إذا جاء الليل وأردت أن أصلي صلاة الليل أو أردت أن أفتح كتابا من كتب الأدعية، جاءتني نفسي ووضعت العلل المختلفة أمامي، تارة تقول بأني متعب منهك لا أستطيع أن أصلي صلاة الليل، لا أستطيع أن أقرأ الدعاء لأنني متعب منهك، وفي ليلة أخرى أريد أن أصلي فتأتي علة أخرى وأقول بأن الوقت ضيق ولا يسمح لي بأن أصلي أو أقرأ الدعاء، وأجيء في ليلة ثالثة وتأتي علة ثالثة بأنك مشغول بمذاكرة دروسك بمذاكرة أمورك. إذن كلما عزمت على الطاعة وقفت نفسي أمامي ووضعت أمامي العلل والأسباب والذرائع حتى أتراجع عن الطاعة، وإذا فعلت المعصية وضعت لي مبررات حتى لا ألوم نفسي وحتى لا أندم على المعصية. إذا ارتكبت معصية أو خطأ وأردت أن ألوم نفسي أو أوبخها، لماذا ارتكبت هذه المعصية؟ لماذا استمعت مثلا إلى هذه الأغنية؟ لماذا دخلت في هذه العلاقة غير المشروعة؟ هنا تضع نفسي مبررات. أنت لست الوحيد الذي يعصي الله؟ كثيرون يعصون الله. هذه معصيتك صغيرة تغتفر، أنت الدرب أمامك يمكنك أن تتوب بعد أيام. أنت الآن استغل الوقت في المعصية وفي لذة المعصية، وأمامك فرصة للتوبة وأمامك فرصة للإنابة. وهكذا النفس تحاول أن تخترع العلل والذرائع المختلفة من أجل أن أتراجع عن الطاعة، ومن أجل أن لا أندم ولا أتأسف على المعصية. كثيرة العلل، والسبب في أنها كثيرة العلل أنها طويلة الأمل. النفس عندها قدرة غريبة، كما أنها تزين المعاصي أمامي، تزين لي المعاصي. استماع الأغنية المطربة يبعث فيك النشوة والطرب، ويبعث فيك ذوق الحياة، كما أنها تزين لي المعاصي فإنها أيضا تطول لي الآمال وتفتح لي أبوابها. تقول: ما زلت صغير في السن، ما زلت شابا، لا، الموت بعيد، الآخرة بعيدة، الدنيا مستمرة بالنسبة إليك. مع أني أرى من الحوادث وأرى من الموتى وأرى من الفجائع والمصائب التي تمر بي، عجيب نحن في التعلق بالدنيا، وعجيبة أنفسنا. لاحظوا أننا نشيع الموتى، نشيع أعز الناس عندنا إلى قبره، ونعيش أياما في ذكرى ميت عزيز علينا، ومع ذلك بمجرد أن تمر سويعات على تذكر الموت، بمجرد أن تمر سويعات على مشاهدة القبر والموت، ترجع أنفسنا بكل قوة وقدرة وتقول لنا: العمر باقي. صحيح هؤلاء ماتوا، لكنك باقي، لن تموت غدا أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنتين، أنت ما زلت في غمار الحياة. فلأجل أنها طويلة الأمل، قادرة على أن تفتح أبواب الأمل للإنسان، لذلك تكثر ذرائعها وأسبابها. كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع، كما ذكر القرآن الكريم: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك الحرص على الدنيا. إذا صار الإنسان حريص على الحياة، حريص على المادة، فبالطبيعي أن يجزع عند الشر ويمنع عند الخير. إذا أصابنا مرض توسلنا إلى الله: ادفع عنا البلاء، وأصبحنا نتوسل ونبتهل وندعو. وأما بمجرد أن نعطى الصحة ونعطى العافية ونعطى القوة والنشاط، نعود إلى المعصية مرة أخرى، ونعود إلى الخطيئة مرة أخرى. وورد في الحديث: عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. إذا وجدتك أيام الرخاء وأيام العافية وأيام الصحة تصلي النافلة وتدعو وتقرأ القرآن، إذا أصابتك شدة فأنا أبدأك قبل أن تبدأني، وأنا أحن عليك وأرحمك قبل أن تسألني وتدعوني. أما نحن فأيام الرخاء لا دعاء ولا نافلة ولا قراءة قرآن، فإذا جاءت الشدة والبلاء رفعنا أيدينا بالدعاء، وقالت الملائكة: هذا صوت النشاز لم نسمعه من قبل، صوت جديد الآن جاء إلى دعاء ربه. إذا مسها الشر تجزع، لأنها حريصة على الحياة، تخاف أن تذهب الحياة منها. بمجرد أن يصيبنا المرض نجزع، نولول. لماذا؟ لأننا نخاف أن نموت، نخاف أن يفوتنا ركب الحياة، نخاف أن نخسر اللذة، لذة المعصية، لذة الدنيا، لذة المادة، لذة الأموال، نخاف أن نخسر اللذة، لذلك نجزع. بمجرد أن يصيبنا مرض بسيط نجزع ونهول ونخاف، لأننا حريصون على الدنيا، لذلك إذا مسنا الشر نجزع خوفا من مفارقة الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة. اللهم اجعل أملنا في طاعتك وفي طلب مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن استفاد من وقته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماء تكونن من المشركين. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله صلاة سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. الفائزون برنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 47 دقيقة. عند 7:01 51 قصص من الحياة، وفي تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة. الكلم الأقدس في الساعة 8:13 عند 8:27 من فكر الإمام الخميني، وعند 8:42 تستمعون لبرنامج أجمل الحديث. الوصايا الخالدة تقدم لحضرتكم عند 8:51، 9 تماما ونشرة إخبارية مفصلة، وفي 9:15 يبدأ معكم على الهواء مباشرة حدث وحوار. في تمام 10 نشرة إخبارية مفصلة، عند 10:14 أحجاية ويهلنا. في 10:31 يأتيكم برنامج العطار والآفاق المعرفية. منافع حجكم في 10:45، وعند 11 تماما حصاد المساء. مع الشهداء في 11:20، بعد هذا البرنامج تأتيكم واحة الصبار، وعند 11:39 عز الدين القسام. المحاضرة الإسلامية تبدأ معكم في تمام 12 وتمتد على مدى 50 دقيقة. في 12:57 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. تابعونا في إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأكارم، أيها الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى ونطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد عبد الرحيم فرج، شهيد البطولة والفداء. أرعب جيش الصهاينة حتى جيشوا له جيشا كاملا فلم يتمكنوا منه، فأرسلوا لهم طائراتهم يقصفونه مع رفاقه عن بعد، لأنهم لم يقدروا على مواجهته على الأرض وفي الميدان ووجها لوجه. ولد الشهيد القسامي عبد الرحيم فرج في مخيم جنين بتاريخ 15/1 أكتوبر 1976 في أحضان عائلة فلسطينية قروية متدينة، هجروا من أرضهم عام 1948. تلقى عبد الرحيم تعليمه الأساسي والإعدادي في مدرسة وكالة الغوث، ونال شهادة الثانوية العامة في الفرع الأدبي. تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مرتين خلال الانتفاضة الأولى عام 1988 لمدة 4 شهور بتهمة قذف الحجارة والمشاركة في فعاليات الانتفاضة. أما المرة الثانية فكانت حينما اعتقل فترة 45 يوما، أحيل خلالها للتحقيق بتهمة العضوية في حركة فتح، أطلق سراحه فعاد إلى ميدان كفاح العدو المحتل بنشاط وحيوية مضاعفين، وحينما بدأ جيش الاحتلال حصار مخيم ومدينة جنين عام 2002 من جميع المداخل، كان شهيدنا البطل مع رفاقه يعدون العدة ويوزعون المجموعات والمقاتلين حول مداخل المخيم الأربعة. وقبل استشهاده بأيام جاء مسرعا إلى والديه فقبل يديهما وودع إخوته وأخواته وأوصاهم بعبادة الله والتركيز على الصلاة، ثم قال لوالدته: ادعي الله بأن يتقبلني شهيدا في سبيله. ثم غادر المنزل حاملا سلاحه من نوع M16. مع بدء معركة جنين عام 2002 التحق الشهيد البطل بمجموعة الشهيد القسامي محمود الحلوة، والتي كانت متمركزة في حارة الحواشين. وفي تلك المنطقة نصبت المجموعة التي كان فيها كل من الشهيد محمود الحلوة ومحمد الفايد وأمجد الفايد وعبد الرحيم فرج ونضال النوباني، نصبوا كميناً محكماً لعدد من جنود الاحتلال، فقتل في هذا الكمين أكثر من 13 جنديا من جيش العدو. وبعدها انتقل الشهيد عبد الرحيم للعمل مع مجموعة الشهيد القائد محمود الطوالبة رفيق دربه، حيث كان عبد الرحيم من أعز رفاق الشهيد محمود. وفي آخر أيام المعركة وبالتحديد في يوم اشتداد القتال حوصر عدد من المقاومين في أحد المنازل، وقامت الطائرات الصهيونية بقصف المنزل بعدد كبير من القنابل الحارقة والصواريخ، ما أدى إلى استشهاد كل من محمود الطوالبة وعبد الرحيم فرج وشادي النوباني وأشرف أبو الهيجة، واختلطت دماء هؤلاء الشهداء في الميدان لترسم لوحة الوحدة الوطنية والإسلامية في ملحمة بطولية لم يشهد لها تاريخ هذا الشعب مثيلا من قبل. نعم الشهيد وقد شهدنا عرسه، لا للدموع وبئس عين تدمع، فتهللي فتهللي أم الشهيد وزغردي، فاليوم أعراس الدنا تتجمع، لا تقلقوه بماء أعينكم فقد ساء الشهيد بأن يزف وتجزع. مستمعين الأفاضل، نقدم لحضراتكم ألف شكر لطيب المتابعة وطيب الإصغاء. إلى لقاء آخر، أترككم في حفظ ورعاية الباري جل وعلا. إلى اللقاء.
قصص من الحياة.
أنقذته هذه المرة سنة صادقية. مستمعين الأفاضل، نواصل تكملة قصة الأمس. طفح البشر والسرور على وجه عدنان وهو يتسلم المال، واضطربت الكلمات على لسانه وهو يحاول أن يشكر حامل المال على صنيعه. لا أدري كيف أشكرك على حسن صنيعك، ولكني أعدك برده فور اجتيازي لهذه المحنة. كان عدنان يتصور أن المال قرض، لكن الرجل فاجأه بالقول: لا حاجة لشكري، فلست إلا واسطة لا أكثر. ثم من قال لك إنه قرض؟ إنما هو هبة طابت بها لك نفس صاحب لي يحب الإحسان. استولى العجب بل الدهشة على عدنان وهو يسمع هذا القول. ألح على الرجل أن يعرفه بهوية صاحب الإحسان ليشكره، فأبى بإصرار تلبية لطلب صاحبه. لكن موقفه تغير بعدما سمع عدنان يقول بكلمات شعر بالظلم يطفح منها: عجيب أمر هذه الدنيا، أجد رجلا غريبا لا أعرفه يشفق على حالي وينجدني بهذا المال الوفير، ولي ابن عم واسع الثروة يبخل علي بشيء منها ينقذني من هذه المحنة. كيف تطيب نفسه بذلك وهو يدعي التدين والصلاح؟ لا جزاه الله عني خيرا، لا جزاه الله عني خيرا. علاه هذه المرة وجوم لا حد له بعدما أخبره محدثه بهوية المحسن الخفي، وترددت في نفسه كلماته وهو يختم حديثه بالقول: كفاك ظلما لابن عمك يا عدنان، فوالله ما كنت لأخبرك بخبره لولا أني وجدت استمرارك في ظلمه أفظع من نقض عهدي له. لم يكن عدنان صادقا في عتابه بل وتهجمه على ابن عمه. كان يعلم بأنه غير مستحق لمعونته بعد ذلك الظلم الفظيع الذي ألحقه به، بل لم يكن يتوقع أصلا مثل هذه المعونة السخية. وما كان هدفه مما قال سوى إخفاء الخجل الذي شعر به وهو يتسلم المال من محسن تصوره غريبا؟ ولكن الأمر تغير بعدما عرف هوية المحسن، وما شعر به هذه المرة هو عمق الظلم الذي تمادى فيه تجاه ابن عمه. ترك عدنان زوجته في غرفة العمليات الجراحية ولم يطق صبرا على الانتظار. ذهب إلى ابن عمه المحسن معتذرا بكلمات فيها بعض العتاب أيضا: لماذا أخفيت عني أنك صاحب هذه العطية السخية يا ابن عمي، فدفعتني إلى ظلم جديد لك؟ أجابه الرجل بأنه رغب في أن يكون عمله خالصا، وخشي أن يرفض عدنان المال لما كان بينهما في سالف الأيام. عندها سأله عدنان: وكيف طابت نفسك بنجدتي في محنتي وقد سبق مني أن ظلمتك في محنتك؟ قال الرجل: لا أخفيك يا ابن عم، إنها لم تطاوعني بيسر، لكن الذي أعانني عليها سنة حسنة قرأتها في سيرة الإمام الصادق عليه السلام، فقد كان له أرحام في المدينة المنورة وكان يبعث إليهم الأموال في سرر ويوصي الرسول أن لا يخبرهم بمصدرها، فكانوا يشكرون الرسول ويقولون: أما أنت فجزاك الله خيرا بصلتك قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما جعفر بن محمد فحكم الله بيننا وبينه. فلما نقل الرسول قولهم للإمام الصادق عليه السلام خر ساجدا لله شكرا وقال: اللهم أذل رقبتي لولد أبي.
وتذيب الظما بقلب العليل
أنت حسبي وأنت جاني ولك الأمر يا إلهي
ضعفت حيلتي وحار دليلي فاجعل الرشد في الحياة سبيلي رجاء دعائي أطلب العفو يا إله السماء فاعفو عني فأنت للعفو آذن وأقل عثرتي وخفف بلائي
أنت حسبي وأنت
لم يخف فيك يا كريم رجائي حين أدعوك يا مجيب الدعاء.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشر خبر مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على مزاعم تقرير للاستخبارات النمساوية. استشهاد مواطنين لبنانيين اثر غارات الاحتلال الاسرائيلي على جنوب البلاد. واكثر من 10 شهداء بمجزرة للاحتلال، وحماس تؤكد دخول القطاع مراحل حرجة لتوسع المجاعة. اهلا بكم والى التفاصيل. استدعت طهران القائمة باعمال السفارة النمساوية لديها احتجاجا على مزاعم وردت بتقرير لجهاز الاستخبارات النمساوي حول برنامج إيران النووي. الخارجية الإيرانية أشارت إلى التناقض الكامل بين الإدعاءات الواردة بالتقرير وما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة تشكيك الاستخبارات النمساوية بالطبيعة السلمية